بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإنه في هذا اليوم الاثنين بعد صلاة العشاء، الواقع في 9 من شهر شوال من عام 1438 هجرية، الموافق 3 من الشهر 7 الميلادي عام 2017 ميلادية، نلتقي في هذا الدرس 3 المتعلق بالبلاغة، المتعلقة بمنظومة ابن الشحنة الحنفي رحمه الله في المعاني والبيان. وكان في الدرسين الماضيين مناقشات ومطارحات عامة حول هذا العلم، حول أهميته وحول رجاله ومن ألف في هذا العلم وأبرز الكتب المؤلفة، وكذلك كان كلام حول المنظومة نفسها ومن شرحها وأبرز من شرحها. ثم بدأنا في المنظومة وأخذنا أبياتا تتعلق بمقدمات هذا العلم في الفصاحة، فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام بشكل عام. ونستأنف هذا اليوم فيما يتيسر بإذن الله عز وجل، لأن نريد أن ننتهي عند 10:30 إن شاء الله، ونكمل ما تقدم. تفضل الشيخ يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا والديه ولجميع المسلمين. قال المصنف وفقه الله تعالى: البلاغة. تعرفها لغة تقول: بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا، إذا وصل وانتهى إلى غايته. وتقول: أبلغت الشيء إبلاغا وبلاغا، وبلغته تبليغا إذا أوصلته إلى غايته ونهايته. فالبلاغة عند أهل اللغة هي حسن الكلام مع فصاحته وأدائه لغاية المعنى المراد، والبلاغة تكون وصفا للكلام ووصفا للمتكلم.
أحسنت. الشارح الشيخ إبراهيم السريحي يشرح المنظومة، منظومة ابن الشحنة، و انتقل بعد الكلام عن الفصاحة، فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم، إلى الكلام عن البلاغة بعد انتقال الناظم إلى ذلك، وعرف البلاغة تعريفا لغويا عندما قال: تقول بلغ الشيء يبلغ بلوغا إذا وصل وانتهى إلى غايته. إذن البلاغة تعني البلوغ والانتهاء. تقول: سار المسافر من الرياض فبلغ مكة، أي انتهى إليها. والبلوغ هو النهاية للشيء. تقول: صعدت الجبل حتى بلغت قمته، أي انتهيت إلى قمته. فالبلاغة تعني البلوغ والانتهاء إلى الشيء. وإذا نقلنا هذا إلى المعنى، فإن الإنسان إذا قال كلاما حسنا طيبا فبلغ مراده إلى من يستمعه وانتهى إليه، يكون عندئذ بليغا، وبلغت معانيه من يستمع إليه وتقررت في ذهنه تلك المعاني وتلك الأمور. ولهذا جمع المؤلف أو ذكر المؤلف في النهاية فقال: بلاغة عند أهل اللغة، يعني المعاني اللغوية التي تنحصر فيها البلاغة هي ما ذكره: حسن الكلام مع فصاحته، حسن الكلام مع فصاحته وأدائه لغاية المعنى المراد منه. إذا كان الكلام حسنا وفصيحا ثم انتهى في حسنه وفصاحته إلى الغاية والمقصود المراد منه، عندئذ يكون ماذا؟ يكون بليغا. يكون بليغا من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية. وعلى هذا فإن البلاغة تكون وصفا للكلام نفسه وللمتكلم، وكلامه الأخير يشير إلى الفرق بين الفصاحة والبلاغة في الإطلاق، فإن الفصاحة تختلف من حيث الإطلاق عن البلاغة. كلمة الفصاحة وكلمة البلاغة، الفصاحة تتناول الأجزاء الثلاثة، فيقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح، متى؟ إذا حقق الشروط، شروط فصاحة الكلمة وشروط فصاحة الكلام، وكان المتكلم ذا ملكة دربة ومهارة، يستطيع من خلال هذه الدربة والمهارة اللغوية أن يقول كلاما فصيحا في أي موضوع كان. وعلى هذا فإطلاق الفصاحة على ثلاثة أجزاء. أما البلاغة فإنها تطلق على جزئين، تطلق على الكلام بوصفه مؤلفا ومركبا، وعلى المتكلم بوصفه متحدثا مبينا يبلغ مراده إلى من يستمعه. لكن البلاغة من حيث الكلمة لا تطلق على الكلمة، لا يقال كلمة واحدة، يقال كلمة بليغة على سبيل الإفراد، لا ترد هذه، بخلاف الفصاحة فيقال كلمة فصيحة أو غير فصيحة، عربية أو عجمية، وكلام فصيح ومتكلم فصيح. البلاغة تطلق على جزئين أو على الشيء الأمرين، وهو الكلام إذا استوفى شروط البلاغة قيل إن الكلام بليغ، وصف بالبلاغة، وإذا كان متكلم أيضا ذا مهارة وذا طلاقة وذا ملكة في البلاغة والبيان قيل إنه رجل بليغ. متى تطلق البلاغة على الكلمة؟ إذا كانت على سبيل الجنس والمجاز، فكلمة لا يراد بها كلمة واحدة وإنما جنس الكلام، فيقال مثلا ألقى فلان بعد صلاة المغرب في المسجد الفلاني كلمة بليغة، فلا يراد بها كلمة فقط اتقوا الله أو صلوا أو افعلوا كيت وكيت انتهى الموضوع، لا، يراد بها كلاما، يراد بها كلام كثير، فعبر عنه بالمجاز بالواحد، ويراد به الكثير من الكلمات المؤلفة المسند بعضها إلى بعض. وهذا من الفروق التي ستأتينا إن شاء الله بين إطلاق الفصاحة وإطلاق البلاغة، فالفصاحة على ثلاثة أجزاء وما البلاغة على جزئين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: أولا بلاغة الكلام. قال الناظم رحمه الله:
ولهذا تلحظون أن الشارح نفسه لم يبدأ ببلاغة الكلمة، لأنه لا يطلق على الكلمة الواحدة بليغة، وإنما الكلام يقال أنه كلام بليغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ والذي يؤلفه، وبالفصيح من يعبر تصفه. ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات تعريف بلاغة الكلام بأنها مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به. قوله فهو البليغ أي أن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو الكلام البليغ، وبيان ذلك لما كانت أحوال
الآن شرع المؤلف أو الشارح للمنظومة في المعنى الاصطلاحي لمصطلح البلاغة، كان حديثه الأول عن المعنى اللغوي والدلالي لكلمة بلاغة، أما هنا انتقل إلى المعنى الاصطلاحي العرفي عند من؟ عند أهل البلاغة المشتغلين بهذا الفن المتخصصين فيه. فقال هنا البلاغة، تعريف بلاغة الكلام بأنه أو بأنها مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به. ولو قلت إن البلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال صح هذا التعريف، مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال صح ذلك، لأن الخطيب نفسه عرف البلاغة في الاصطلاح بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال بعد فصاحته، بعد فصاحة الكلام، مشيرا بهذا إلى أن البلاغة لا تصح من حيث الاصطلاح والإطلاق إلا بعد أن يكون الكلام فصيحا، بعد أن يستوفي الكلام الفصاحة وشروطها، سواء في مفرده، مفردات الكلمات على حدة، أو الكلمات مركبة لا بد أن تكون مستوفية للشروط. إذا تمت شروط فصاحة الكلمة ثم تمت واستوفت الشروط وتكاملت في الكلام نفسه، ثم وظف هذا الكلام الفصيح ليكون مطابقا لمقتضى الحال، كان هذا الكلام الفصيح بليغا، كان هذا الكلام الفصيح بليغا. وأما لو قدر أن الكلام الفصيح لم يطابق مقتضى الحال عندما قيل هذا الكلام في حضرة ناس أو مخاطبين لأنه لم يناسب مستوياتهم أو عقولهم أو ثقافتهم أو نحو ذلك، فلا يكون هذا الكلام الفصيح بليغا. لماذا؟ لأنه لم يطابق ولم يناسب مستويات الحاضرين. وعلى هذا لا بد أن ينضم ليكون الكلام مؤثرا وبليغا، لا بد أن تكون كلماته أصلا فصيحة. الشرط الثاني وهو المهم المطابقة، والمقصود المطابقة الموافقة والمناسبة. ولذلك قلنا بالأمس أن البلاغة أصلا هي الحكمة، والحكمة أن تضع الشيء في موضعه المناسب له اللائق به. فإذا وضعت قولك في مقامه المناسب له وناسب الحاضرين واستوعبوا ما تقول وناسب أقدارهم وثقافتهم ومستوياتهم وعقولهم كنت عندئذ بليغا. ولهذا أثر عن علي رضي الله تعالى عنه قوله: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن علي رضي الله عنه عرف البلاغة بهذا المنطق، وهو أن تخاطب الناس بكلامك الفصيح على قدر مستوياتهم وعقولهم وعلى قدر ما يهضمون من معاني الكلمات، فتنزل معاني كلماتك وألفاظها لهؤلاء على قدر ما يستوعبون. فإذا خاطبت هؤلاء فوق مستوياتهم ولو كان بمنطق الكتاب والسنة فإن عقولهم لا تستوعب ذلك، فقد يصدر من أحدهم من الجهلة كلام ليس مناسبا في حق نص قرآني أو حديث نبوي فيرده، لا يقصد رده وإنما لم يستوعب مقالة من تكلم به. ولذلك فالبلاغة هي المطابقة، وهي مهمة في هذا الباب لاستيعاب معنى ومقصود البلاغة. فالشارح قال: مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به، إذا كان كذلك أصبح ماذا؟ أصبح كلاما بليغا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فهو البليغ،
قوله الشارح يشير إلى ماذا؟ إلى كلمات الناظم، إلى كلمات الناظم، فلهذا قوسها. ولو نظرنا إلى قوله فهو البليغ نجد أنه في أول البيت السابق، فهو البليغ والذي يؤلفه كذا. نعم.
صلى الله عليكم. قال وفقه الله: قوله فهو البليغ، أي أن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو الكلام البليغ.
صحيح. نعم.
وبيان ذلك لما كانت أحوال
قد تكون الأل في البليغ تدل على الاستغراق، تدل على استغراق صفات الكلام البليغ، أي فهو البليغ أي فهو الكامل في البلاغة بالنسبة لمن للبشر، لا يرتفع إلى أعلى من هذا، لأن للبشر حدا، لأن للبشر حدا معينا من مستويات البلاغة لا تصل ولا يمكن أن تصل لمستويات بلاغة الذكر الحكيم، بلاغة كلام الله عز وجل، حتى ولو كان حديثا نبويا شريفا لا يصل بالاتفاق عند العلماء إلى درجة الإعجاز، والإعجاز منحصر ومقتصر على كلام الله عز وجل الذي بلغ الغاية وانتهى إلى النهاية في إعجازه وبلاغته وبديعه وعجيب كلامه جل وعلا. نعم.
صلى الله عليكم. قال وفقه الله: وبيان ذلك لما كانت أحوال المخاطبين مختلفة، وكانت كل حالة منها تحتاج طريقة من الكلام تلائمها، كانت البلاغة في الكلام تستدعي اختيار طريقة ملائمة لحالة المخاطب.
أعيد.
وبيان ذلك لما كانت أحوال المخاطبين مختلفة، وكانت كل حالة منها تحتاج طريقة من الكلام تلائمها، كانت البلاغة في الكلام تستدعي اختيار طريقة ملائمة لحالة المخاطب به.
نعم.
والأحوال التي تستدعي اختلافا في طرائق الكلام وأساليبه كثيرة.
وعلى هذا تبين لكم أن البلاغة والبيان وتصريف القول بشكل عام ليس خاصا بطلاب البلاغة وطلاب اللغة العربية، بل إنه أي هذه الأساليب يحتاجها كل إنسان، يحتاجها كل إنسان له لسان، فإنه محتاج إلى أن يتصرف في قوله وينزل كلامه على قدر من يحتك به أو يقابله أو يقرأه أو يفهمه من الكتب أو غير ذلك من الأمور. هذه الأساليب إذا تدرب عليها وأخذها وحذقها عندئذ يستطيع أن يتصرف في المعاني على قدر تلك الكلمات التي يصطفيها ويؤلف بها كلامه. وهذا مفهوم عند بعض الناس خاطئ، أن البلاغة خاصة بطلاب كلية اللغة العربية أو بالمختصين فقط. كلا، البلاغ كل من أراد أن يكون بليغا من طبيب أو مهندس أو أمير أو قاض أو متحدث أو غير ذلك لا بد له أن يتمرس ويتعرف على أساليب البيان وأساليب البلاغة وبخاصة علم المعاني أو بخاصة علم المعاني والبيان والبديع تعطيه وتزوده الذخيرة الحية سواء كان في مفردات الكلمات أو في الأساليب التي من خلالها يستطيع أن يؤثر بمنطقه وبيانه في الآخرين أو يأخذ عنهم تلك المعاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: والأحوال التي تستدعي اختلافا في طرائق الكلام.
الأحوال مراد الشارح بالأحوال المقامات، المقصود بالأحوال المقامات. فعندما قال في التعريب بأن مطابقة الكلام لمقتضى حال من يخاطب به، المقصود بالحال هي المقام، لأن الناس لهم مقامات، الأمراء لهم مقام، العلماء لهم مقام، النساء لهم مقام، الأذكياء لهم أحوال وهي المقامات في حد ذاتها، الأغبياء لهم مقامات، المتوسطون من الناس لهم مقامات وأحوال. فإذا طابق قولك مقام من تخاطب أميرا أو عالما أو طفلا أو امرأة أو غير ذلك كنت موفقا إذا طابقت بكلامك مقامات هؤلاء واستطاعوا أن يهضموا وأن يستوعبوا ما تقول، فعندئذ تكون موفقا في هذا فيكون كلامك بليغا.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: فمنها ما يستدعي من الكلام إيجازا.
إذن هناك مقام أو مقامات تستدعي أن توجز في كلامك، هذا مقام، ومقام آخر يستدعي أن تطنب وأن تستطرد، ومقام آخر يقتضي ماذا؟ أن تفصل وأن تستشهد وأن تشرح، ومقام آخر يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تعظ، ومقام آخر يقتضي أن, 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 أن تتوعد. بحسب المقامات والأحوال تكيف كلامك بهذه الصورة. نعم.
صلى الله عليكم. قال وفقه الله: فمنها ما يستدعي من الكلام إيجازا، ومنها ما يستدعي من الكلام بسطا متوسطا، ومنها ما يستدعي من الكلام بسطا مطولا، ومنها ما يحتاج فيه الكلام إلى التأكيد، كل ذلك بحسب حال المخاطب. مثال ذلك إذا كان
الآن المؤلف سيمثل على مقامات البلاغة أو أحوال التي ينبغي أن يكيف البليغ كلامه فيها. يمثل الآن المؤلف على المقامات التي يخضع أو يكيف المتكلم كلامه الفصيح ليكون كلامه الفصيح بليغا، كيف ذلك؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: مثال ذلك إذا كان المخاطب ينكر قيام زيد مثلا، فإنكاره حال يدعو المتكلم إلى أن يخبره بقيامه مؤكدا، إن زيدا قائم، وتأكيد الخبر هو مقتضى الحال. إينا. كذلك المدح.
إذن عندنا رجل ينكر قيام زيد مثلا، هذا مقام أو حال يقتضي من المتكلم ماذا يصنع؟ أن يكيف كلامه، هل يقول فقط قام زيد أو زيد قائم؟ هو منكر، هنا ينبغي أن تغير الأسلوب، تغير الأسلوب فتؤكد، تقول إن زيدا لقائم، أو والله إن زيدا لقائم، على درجة إنكار، على درجة إنكار المخاطب تكيف كلامك، ولذلك تسوق كلامك وتأليف كلامك بحسب المقام، فالمقام هو الذي يستدعي جملة بعينها وصياغة محددة بنفسها. نعم.
صلى الله عليكم. قال وفقه الله: كذلك المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب.
لأن الغالب أن المدح لا يقال، يعني المدح مثلا يستدعي من المتكلم في شأن الممدوح أن يطنب، لا يكفي أن يقول إنك كريم أو كذا، لا، لابد أن يهتز السامع أو المخاطب أو الكريم بكلمات وألفاظ وصفات وأنعوت حتى تجعله ماذا؟ ينتشي بهذا الوصف ويحس به ويحس به، وهذا المقام يستدعي ماذا؟ أن تبسط القول في هذا. ولهذا نلاحظ اطناب الشعراء كالمتنبي في مدح سيف الدولة وغير ذلك مطولات في هذا المقام، نظرا لماذا؟ لأن المقام اقتضى هذا، فكيف بليغة أو فصيح قوله، لذلك فكان شعره بليغا. نعم.
صلى الله عليكم. قال وفقه الله: وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز.
لأن الذكية لا يحتاج إلى استطرادات أو أشهد أو شواهد كثيرة أو أمثلة أو كذا، يفهم بالإشارة، يفهم بالإشارة أو بقصير العبارة، بخلاف المتوسط أو الغبي فإنه يحتاج إلى بسط وشرح وتكرار ألفاظ كثيرة من أجل ماذا؟ أن يستقر المعنى في ذهنه.
صلى الله إليكم. قال وفقه الله: فكل من المدح والذكاء حال ومقام، وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى، وإيراد الكلام على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى.
إذن صار عندنا ماذا؟ ثلاثة أمور. أولا الحال وهو المقام، سواء كان ذكاء أو مدحا أو كذا. ثانيا الإيجاز بالنسبة إلى الذكي، الإيجاز بالنسبة إلى الذكي هذا مقتضى أن توجز، إذا رأيت ذكيا توجز في عبارتك. تطبيق هذا الكلام، إخراجك الكلام الموجز ليوجه إلى ذهن الذكي، هذا مطابقة، هذا مطابقة موافقة مناسبة. فهي أمور ثلاثة لابد أن يستصحبها البليغ. أولا حال من يريد أن يتكلم معهم، ما حالهم؟ أهم صغار أم كبار؟ علماء، فضلاء، جهال، عوام، مسلمون، غير مسلمين، كفار، يهود، نصارى، كذا. لابد أن يعرف المتكلم حال هؤلاء. لو دعيت إلى محاضرة أو مناقشة أو كذا، لا تقول خلاص تفضل أين المكان، لا يكفي هذا، لا يصح. من هؤلاء؟ ما حالهم؟ ماذا يراد من هذه المحاضرة؟ يراد مناقشة؟ عندهم شركيات؟ أم هم مسلمون متساهلون؟ عندهم فسق أو فجور؟ أهم عندهم مثلا إلحاد أو شيء؟ حتى يكيف ماذا عناصر المحاضرة في أذهان هؤلاء ليحقق المراد، يحقق الغاية ويبلغ المراد بلوغ، ليقصد أن ينهي كلامه إلى هؤلاء. فلا بد أن يعرف الحال، ثم ماذا يقتضي الحال؟ أهو يقتضي إطنابا واستشهادا وتطويلا وقصصا أو لا؟ ثم يطبق، يخرج كلامه ليطبقه على هؤلاء ليكون محققا للغاية. فهناك ثلاث مراحل. نعم.
صلى الله إليكم. قال وفقه الله: وليست البلاغة إذن منحصرة في إيجاد معان جليلة، ولا في اختيار ألفاظ واضحة جزيلة، بل هي تتناول مع هذين الأمرين أمرا ثالثا.
أيوة، يعني هو يريد أن يزيل شبهة، يريد أن يزيل الشارح شبهة. يفهم بعض الناس أن البلاغة أن تأتي بألفاظ مجلجلة وعبارات يعني جديدة وكذا، وتأتي بها وتدفعها مباشرة في حق من تقول أو من تخاطب. كلا، ليس الأمر كذلك. الأمر في الاختيار والاصطفاء وتقدير الموقف والحال. إذا قدرت الموقف وحال هؤلاء ماذا يقتضي؟ فإذا اقتضى إجازا أو طنابا أو استشهادا أو توكيدا أو غير ذلك، فأخرج كلامك ليطابق هذه الحالة أو ذلك المقام، فتكون عندئذ بإذن الله موفقة. نعم.
صلى الله عليكم. قال وفقه الله: بل هي تتناول مع هذين الأمرين أمرا ثالثا، وإيجاد أساليب مناسبة للتأليف بين تلك المعاني والألفاظ مما يكسبها قوة وجمالا.
نعم.
وملخص القول: إن الأمر الذي يحمل المتكلم على إيراد كلامه في صورة دون أخرى يسمى حالا.
إذن هذه حال أو مقام. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وإلقاء الكلام على هذه الصورة التي اقتضاها الحال يسمى مقتضى، والبلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح لما يقتضيه الحال.
هو كأنه في هذه الخلاصة اختصر يعني خطوة الأخيرة أو دمجها دمجا. الحال هذا مقام، تقدير الموقف وهو ماذا تقتضي هذه الحال، هنا يكيف كلامه، إخراجه من فمها أو تحريره برسالة أو غير ذلك هو المطابقة. إذا لابد من تكون هناك ثلاثة أحوال، لكن هنا كأنه ماذا؟ كأنه ذكر مرحلتين أو خطوتين. عندما قال: ملخص القول إن الأمر الذي يحمل المتكلم على إيراد كلامه في صورة دون أخرى يسمى ماذا؟ حالا. هذا صحيح. وإلقاء الكلام، الحقيقة ليس إلقاء الكلام، إلقاء الكلام هو المرحلة الأخيرة، هو المرحلة الأخيرة. المقتضى لهذه الحال هو التكييف، اللي هو التوكيد أو الإيجاز أو الإطناب أو غير ذلك، ثم إلقاء الكلام يكون ماذا؟ هو الأخير، المطابقة، هو المطابقة. فكأنما اختصر خطوة. نعم.
صلى الله عليكم. قال وفقه الله.
لحظة. نعم. أقول الشارح هنا كأنما اختصر، هو ذكر في البداية ثلاثة مواقف، هذا صحيح، في الوسط، في وسط الصفحة، فكل من المدح والذكاء حال ومقام، ثم ذكر الأمور الثلاثة. هنا اختصر أو ذكر خطوتين، وهو ماذا؟ الحال وإلقاء الكلام. أقول قبل ذلك، إذا عرفت الحال التي أمامك يعني أذكياء، قوم أذكياء، ماذا يقتضي من كلامك؟ أن توجز أو تقلل بكلامك، هذا مقتضى، هذا مقتضى. إخراجك للكلام الموجز أو المعلل أو المحلى أو مختصر، هذا ماذا؟ مطابقة، هذا هو مطابقة. هي خطوات ثلاث: موقف، تقدير الموقف، إطلاق الكلام المناسب لهذا الموقف.
صلى الله إليكم. قال وفقه الله: ثانيا بلاغة المتكلم. أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله والذي يؤلفه إلى تعريف بلاغة المتكلم، أي والذي عنده ملكة تأليف الكلام البليغ يعد متكلما بليغا. فبلاغة المتكلم هي ملكة يستطيع بها تأليف كلام بليغ.
هنا المؤلف انتقل أو الشارح انتقل مع انتقال الناظم نفسه، فانتقل إلى ماذا؟ بلاغة المؤلف، عندما بلاغة المتكلم عندما قال فهو البليغ والذي يؤلفه. والذي يؤلفه هذا هذا مبتدأ، الجملة جملة الموصول وصلة مبتدأ، أين خبره؟ مقدر. ما الذي دل عليه؟ ما تقدم عندما قال فهو البليغ، والتقدير الكلام والذي يؤلفه بليغ، والذي يؤلفه بليغ، فيكون الخبر عندئذ مقدرا. ثم عرف البلاغة، بل عرف بلاغة المتكلم بعدما عرف بلاغة الكلام، عرف بلاغة المتكلم هي ماذا؟ عندما قال ملكة، الملكة هي المهارة والقدرة والصفة الراسخة في لسان الإنسان نفسه، هي ملكة يستطيع أن يقتدر بها صاحبها إذا ملكها وتكونت لديه بها، أي بسببها تأليف أي إنشاء كلام بليغ. هنا كأن التعريف ناقص، كأن التعريف ناقص. كلام بليغ في أي شيء؟ في أي شأن يريده، في أي مقصود يريده، لأن الكلام بليغ نفسه لا بد أن يكون في ماذا؟ في موضوع معين. إذن هي ملكة، بلاغة المتكلم ملكة أي موهبة أو قدرة أو مهارة يستطيع بها تأليف كلام بليغ في أي أمر يشاءه أو في أي أمر يريده أو في أي مقصود هو بصدده. يكمل هذا بهذه الصورة. نعم.
صلى الله إليكم. قال وفقه الله: والتعبير بملكة أولى من تعبير بعضهم بصفة، ليشعر بأن البلاغة من الهيئات الراسخة حتى لا يكون المعبر عن مقصود.
لماذا احترز الشارح بهذا عندما قال والتعبير بملكة؟ بملكة أولى من تعبير بعضهم بأي شيء؟ بأن صفة، لو قيل صفة يستطيع بها تأليف، الصفة تعرض وتختفي تظهر، لكن الملكة راسخة كأنها جزء وعضو من أعضاء الإنسان، راسخت في اللسان من خلال دربة. أولى من تعبيرهم بصفة ليشعر أو ليشعر بأن بلاغة من الهيئات النفسية أو البيانية التي علقت باللسان من الهيئات الراسخة وليست حالة عارضة، احترازا من أن تكون ماذا؟ حالة عارضة، يكون بليغا يوما ما ثم تنتهي البلاغة. كلا، إذا تدرب على البلاغة غالبا بإذن الله ينطلق لسانه ويسهل بيانه ويصبح مؤثرا في أي مقام يرتاده. نعم.
صلى الله إليكم. قال وفقه الله: والتعبير بملكة أولى من تعبير بعضهم بصفة، ليشعر بأن البلاغة من الهيئات الراسخة حتى لا يكون المعبر عن مقصود بلفظ فصيح فصيحا إلا إذا كانت الصفة التي اقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخة فيه. ثالثا فصاحة
هنا المتكلم. في نظري أن الكلام الذي زاد هنا فيه تطويل وليس فيه كبير فائدة، كلامه يستقيم عندما قال والتعبير بملكة أولى من تعبير بعضهم بصفة ليشعر بأن أو ليشعر بأن البلاغة من الهيئات الراسخة، من الهيئات الراسخة وليست حالة عارضة. أرى أن يكمل بأن يقال وليست حالة عارضة. أما ما بعد ذلك فهو كلام ليس دقيقا وفيه نوع قلق واضطراب. قال حتى لا يكون المعبر عن مقصود بلفظ فصيح فصيحة أو المعبر عن مقصود بلفظ فصيح فصيح إلا إذا كان، هذا كلام يعني فيه غموض وفيه إطالة ويغني عنه ما تقدم، ويغني عنه ما تقدم، فيه تطويل وتعقيد وشيء من الحشو. نعم.
صلى الله إليكم. قال وفق الله.
قبل هذا كيف تنشأ الملكة؟ يعني من حق سائل أن يقول كيف أمتلك ملكة في البلاغة أو عندي مهارة، كيف يكون ذلك؟ أحسنت. أول خطوة يقوم بها من أراد أن يمتلك البلاغة وزمام البيان القرآن، لا يعدله شيء أبدا. القرآن الكريم حفظه وعلق في قلبه ودرج على لسانه امتلك مخزون العربية. وكما قال الراغب الأصفهاني في المفردات: حوى كلام الله عز وجل زبد كلام العرب، زبد الروائع، زبد كلام العرب. فمن حفظ القرآن الكريم ثم حفظ السنة أو ما تيسر منها امتلك الزمام، وضع يد على الكنز. بقي ماذا؟ أن يعرف كلام المفسرين في الأسرار واللطائف في كلام الله عز وجل، عندئذ يضع يد على العصب، عصب البلاغة. ثم بعد ذلك يتدرج وينتقل الحديث النبوي الشريف وشراح الحديث كالإمام النووي وابن حجر العسقلاني وغير هؤلاء، ثم ينتقل إلى الشعراء المجيدين وذوي البيان من العرب المعروفين في بيانهم سواء كانوا قدماء أو متأخرين. هذه الطريقة تكسب أولا خاصة القرآن الكريم. وأن أنصحكم جميعا وأنصح أبناءكم وبناتكم ومن حولكم بأن يقبلوا على القرآن الكريم وأن يحفظوه. لماذا؟ لأن خاصة الصغار، وأيضا لا يحرم من ذلك الكبار، القرآن الكريم فيه عجائب، وأعظمها أنه كلام الله عز وجل، وأن البركة كامنة فيه بالنص، بقوله جل وعز في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك، ما شأنه؟ مبارك. كتاب أنزلناه إليك مبارك من لأي شيء؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الآية عظيمة جدا، كنز أعطانا الله عز وجل، أنزله من السماء ونفرط فيه ونذهب إلى الأدباء أو الشعراء أو الذين يتخبطون في القصص والروايات ويمنة ويسر ويقول يريد أن أدرب لساني. كلا، عليك أن تذهب إلى النبع الأصلي، لا أن تذهب إلى السواقي التي فيها من الجراثيم ما فيها ما تستطيع أن تنقيها. فعليك أن تذهب إلى النبع المتدفق الصافي. إذا كان النصارى أنفسهم ممن طلبوا العربية، والمستشرقون أنفسهم ذلقت ألسنتهم، انطلقت من خلال حفظ القرآن، حتى غير مسلمين حفظوا القرآن من أجل أن تنطلق ألسنتهم بالفصاحة والعربية والبيان، وهم غير مسلمين، فكيف بالمسلمين وكيف بأبناء المسلمين الذين عليهم العهدة لتثقيف الأمة وقيادة الأمة؟ أعظم ما يمكن أن تمتلك به البلاغة هو القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو جوهرها وتاجها، تاج البلاغة. فكيف تذهب إلى المسوحات يمنة ويسرى وتترك التاج؟ لا يمكن أن يقال إما أنك ناقص العقل أو جاهل أو عندك جهل أو مغرر بك. فعندما نتجه إلى القرآن الكريم ونحفظه تنطلق الآيات والقدرات، لأن القرآن الكريم فيه متشابهات وفيه آيات عظيمات. فإذا انطلقت الحافظة، حافظة الطفل بالذات، بحفظ القرآن الكريم، هنا تسيل الحافظة وتنطلق وتصبح عندها ماذا؟ دربة، وتصبح تنطلق لما سواها، تكون أحفظ لغيره. ولهذا تجد أن النابهين والحافظين للقرآن الكريم هم المبرزون في الطب، في الهندسة، في اللغة العربية، في الشريعة، في ولهذا أول ما يترجم للمترجم الحافظ بن حجر. حافظ إيش؟ حافظ النحو، حافظ القرآن. الحافظ بن كثير أول صفة الحافظ. فالحفظ القرآن الكريم هو ركيزة العلم، ركيزة علم العربية والشواهد. إذا سالت القريحة حفظت العلوم، لأن القرآن نفسه إذا باشر العقل باشرت بركته قلب المؤمن وعقل المؤمن، فتصبح ماذا؟ مستعدة ومشرئبة لغيرها من العلوم، ولا تتشابه عليه الأشياء، ويكون صاحب هذا الحفظ قوي الشخصية. ولهذا أنا لاحظت هذا في تدريسي في الجامعة، سواء كان في الدراسات العليا أو في طلاب الدراسات الجامعية، عندما أطرح سؤال أو شيء أعرف أن فلانا عنده نصيب من حفظ القرآن الكريم أو لا، تجد أنه إذا وجدت طلاقة في لسانه وقوة في شخصيته وسلامة في تعبيره عرفت أن عنده نصيبا، أن عنده نصيبا من حفظ القرآن الكريم إن لم يكن حافظا أصلا. وإذا رأيت مضطربا لا يكاد يبني عبارة على عبارة، ويضطرب في شخصيته ويتأتأ ويتكأكأ وينقطع في بيانه ويخجل، عرفت أنه بعيد عن ماذا؟ عن دائرة القرآن وعن مائدة الذكر الحكيم. فهذا يعني على الجبين يبين، كل ما كان على الجبين فإنه يبين. ولهذا من أراد البيان والبلاغة والبراعة فعليه بالقرآن الكريم، ثم بتفسير ما تيسر من كلام الله عز وجل، ثم بالسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم. من أسباب بلاغة المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أجمع كل الدارسين لبلاغته على بلاغته على جميع العرب أنفسهم، من أسباب بلاغته من الأسباب الرئيسة أن كلام الله عز وجل قد أنزله الله عز وجل بوساطة جبريل، فنزل على قلبه ثم جرى على لسانه في الليل والنهار، فعلقت بلسانه زبد الكلام الفصيح الرائع جدا، فوظفه عليه الصلاة والسلام في ألفاظه وكلماته وأساليبه في أي شيء، في الأحاديث النبوية الشريفة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاجتمع الوحيان، الوحي المتلو على لسانه والوحي الذي يوحيه من حيث المعاني الله عز وجل إليه في بيان الأحكام الشرعية، بيان هذه الشريعة. ولذلك كل من دنا من القرآن وحفظه فإنه ينطلق بيانه ويصبح فعلا أسدا يزأر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الكلمات وإلى الفصاحة والبيان. أما من بعد تجد أن أساليبه معقدة، وأن خروقاته في النحو وفي اللغة كثيرة، وأن أموره مضطربة. ولذلك فإنني أنصحكم جميعا بالتوجه للقرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه، إن لم يكن القصد الأصلي هو حفظه، أن يكون القصد الأصلي هو حفظه كله، ثم أيضا الانطلاق إلى بعض كتب التفسير التي تبين الأسرار واللطائف والبيان، والسنة المطهرة وشراح السنة، وأيضا المتأدبين من العرب أو كتاب العرب المعروفين. هناك كتابات الجاحظ في الحيوان، وكتابات ابن المقفع في كليل ودمنة، وكتابات الرافعي مصطفى صادق الرافعي أديب العربية، وكتابات شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن رافت الباشا في كتابه المشهور صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين. هذا الكتاب عجيب وصياغته عجيبة، فهو سهل ممتنع من قرأه وتدبره، لأنه مضبوط بالشكل. وهو رحمه الله كان مشرفا عليه في الماجستير، وأذكر أنه كنت أستشير في موضوع الماجستير، فأذكر كلمة له في هذا المقام يقول: يا بني أنصحك أن تختار موضوعا له تأثيره وله قيمته عليك وعلى أمتك، فإنني قد اخترت موضوع في الماجستير وفي الدكتوراه لا ألقي لهما بالا. الأول هو شعر علي بن الجهم، حياته وشعره، وأخذت عليه الماجستير، والثاني شعر الطرد عند العرب، وأخذت عليه الدكتوراه، لكنهما موضوعان خاملان، ولكنني أغادر هذه الدنيا وأنا مطمئن القلب مرتاح النفس، حيث إنني تركت بعدي صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين، فهي بإذن الله تشفع لي وترفعني عند الله عز وجل وأرجو ذلك. هذا مجمل كلامه رحمه الله، وفعلا كان يعني يلقي ذلك تلك الصور في الإذاعة السعودية، ثم أخرجها في الكتاب، ثم أخرجت في مجلدات في صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين، فهي نافعة. وكتابات الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كذلك نافعة. والشاهد أن ما ينفع ويرفع من كتابات هؤلاء وأمثال هؤلاء بعد القرآن الكريم وبعد السنة، فإنها تعطي طالب العلم زادا لغويا وثراء بيانيا. نعم.
صلى الله إليكم. قال وفقه الله: ثالثا فصاحة المتكلم. أخر الناظم رحمه الله تعالى الكلام على فصاحة المتكلم إلى بعد الكلام على بلاغة الكلام والمتكلم، مع أن الأولى ذكرها بعد فصاحة الكلام.
هذا صحيح، الملحظ الذي تفضل به الشارح على الناظم صحيح، لكن نقول يلتمس إلى بدء الشحنة الضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية، أخر قدم وأقر بحسب ما يطيقه أو يستطيعه في هذا المقام، فله عذره في مقامه. وإلا فالأصل أن يكون الكلام ماذا؟ عن فصاحة الكلمة، ثم فصاحة الكلام، ثم فصاحة المتكلم، ثم فصاحة الكلام، لكنه أخر هنا فصاحة المتكلم وقدم عليها البلاغة، البلاغة الكلام وبلاغة المتكلم للضرورة الشعرية ولها أحكامها. نعم.
صلى الله عليكم. قال: أخر الناظم رحمه الله تعالى الكلام على فصاحة المتكلم إلى بعد الكلام على بلاغة الكلام والمتكلم، مع أن الأولى ذكرها بعد فصاحة الكلام لأن ذاك هو موضعها. قال الناظم رحمه الله: وبالفصيح من يعبر تصفه. عرف الناظم المتكلم الفصيح بأنه الذي يعبر عن مقصوده بلفظ فصيح، فالفصاحة في المتكلم
طبعا باللفظ، المقصود باللفظ هنا جنس، ليس لفظا واحدا وإنما جنس الألفاظ، لفظ مفرد يعم ما هو من جنسه بألفاظ، يعني أن يعبر قال أن الفصيح هو الذي يعبر عن مقصوده بلفظ فصيح أي بألفاظ فصيحة بألفاظ. هنا ذكر المقصود وهذا لا إشكال فيه بعكس تعريفه للبليغ ملكة عندما قال ملكة يقتدر بها. هنا قال عن مقصوده بلفظ أي بجنس ويريد به ألفاظ فصيحة تحقق مراده. نعم
صلى الله عليكم. قال وفقه الله: فالفصاحة في المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح، فيكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه على صياغة الكلام، متمكنا من التصرف في ضروبه، بصيرا بالخوض في جهاته ومناحيه.
نعم، من خلال فصاحة ألفاظه إذا تصرف بها في مقامات عند أن يكون بليغا. إذن هنا يقودنا إلى ماذا لم يذكر الشارح، الفروق بين الفصاحة والبلاغة، ولعل له عذرا في ذلك لأن الناظم نفسه لم يتطرق إلى ذلك. فنقول أن هناك فروق بين ماذا؟ الفصاحة والبلاغة. من الفروق بين الفصاحة والبلاغة الآتي: أولا أن الفصاحة أوسع نطاقا وأمد ميدانا من البلاغة. الفصاحة ماذا؟ أوسع نطاقا وأمد ميدانا من أي شيء؟ من البلاغة. لأن الفصاحة، كلمة الفصاحة ومصطلح الفصاحة، يشمل الكلمة مفردة والكلام مؤلفا والمتكلم متحدثا أو كاتبا. أما البلاغة فإنها تشمل فقط من حيث الوصف، تكون وصفا للكلام فيقال كلام بليغ، ولمتكلم فيقال متكلم بليغ، ولا يقال ماذا؟ كلمة بليغة على سبيل الإفراد، على سبيل الإفراد. الثاني الفرق الثاني أن البلاغة أخص من الفصاحة، أن البلاغة أخص من الفصاحة، والفصاحة أعم من أي شيء، والفصاحة أعم من البلاغة. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا الدائرة أوسع، ثم أن الفصاحة مجرد الكلام الفصيح وامتلاك الكلام الفصيح لا يعني أن يكون الكلام الفصيح بليغا. متى يكون بليغا الكلام الفصيح؟ متى يكون بليغا؟ إذا طابق مقتضى الحال. إذا طابق مقتضى الحال كارتقى الكلام الفصيح إلى سلم البلاغة والتأثير، إلى سلم البلاغة والتأثير. إذن البلاغة أخص من الفصاحة، والفصاحة أعم من البلاغة. وعلى ذلك نقعد قاعدة: كل كلام بليغ فإنه فصيح ابتداء، كل كلام بليغ فإنه فصيح ابتداء، وليس كل كلام فصيح يكون بليغا، وليس كل كلام فصيح يكون كلاما بليغا. لماذا؟ لأنه قد يكون فصيحا لكنه لا يكون مطابقا ولا موافقا لمقتضى الحال، فيبقى في دائرة الفصاحة العامة لكن لا يرتقي إلى دائرة البلاغة الخاصة المؤثرة. إذن بين البلاغة والفصاحة خصوص وعموم، مثل الإسلام والإيمان، بينهم خصوص وعموم، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بين الفصاحة والبلاغة ماذا؟ إذا قدمنا قلنا الفصاحة والبلاغة يكون عموم وخصوص، وإذا قلنا البلاغة والفصاحة يكون خصوص وعموم، بينهما خصوص وعموم، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. كيف ذلك؟ إذا قيل هذا كلام فصيح بليغ، انصرفت الفصاحة إلى الألفاظ والكلمات، وانصرفت البلاغة إلى المعاني والتأثير والإصابة للغرض. لكن إذا قيل إن هذا الكلام بليغ هنا افترقا، معنى ذلك أنه فصيح ابتداء، لأنه لا يمكن أن يكون بليغا إلا إذا كان أصلا فصيحا. وإذا قيل ما شاء الله هذا كلام فصيح، فلان فصيح، قرائن التعجب تدل على أنه ماذا؟ ارتقى إلى سلم البلاغة وأصبح مؤثرا. ومنه قوله جل وعز في شأن موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا. لا يعني أنه فقط فصيح، فقط اقتصر على الفصاحة، لا، أن فصاحته تفضي إلى ماذا؟ إلى البلاغة والتأثير في فرعون وقومه، في فرعون وقومه. أما عند الإفراد، إفراد بلاغة، من ذلك قوله جل وعز في سورة النساء في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين: وعظهم وقل لهم في قوله في أنفسهم قولا بليغا. لم يقل قولا فصيحا بليغا، لأن القول البليغ نفسه لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت كلماته فصيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام
هو أفصح العرب قاطبة، فأمره الله عز وجل أن يوظف فصاحته لتكون ماذا؟ مؤثرة بليغة في القوم أي في المنافقين. فبين الفصاحة والبلاغ عموم وخصوص، فكل كلام بليغ لا بد أن يكون أصلا فصيحا، وليس كل كلام فصيح يكون بليغا، إذ قد يكون غير مطابق لمقتضى الحال فيبقى في الدائرة العامة وهي الفصاحة، ولا يرتقي لسلم البلاغ إلا إذا طابق مقتضى الحال. من العلماء من يقول إن البلاغة إن الفصاحة تتعلق بآلة البيان باللسان نفسه، أما البلاغة فإنها تتعلق بالمعنى والمقام. هذا أيضا توجيه السليم، البلاغة تتعلق بأي شيء؟ بآلة البيان وهي اللسان، الكلمات والوضوح وعدم التأتأة أو الفأفأة أو نحو ذلك، وأما البلاغة فإنها تتعلق بالمعاني والمقامات. لكن تبقى الصلة أيضا، لا يمكن أن تكون الكلمات ذات معاني مؤثرة إلا إذا كانت فصيحة، وفي الوقت ذاته لا يمكن أن يكون الكلام الفصيح مؤثرا إلا إذا وظف في مقامات مؤثرة محققة للمراد. إذن هذا ما يمكن أن يقال إن هناك ماذا؟ ارتباطا بين البلاغة والفصاحة وفروقا بين الفصاحة والبلاغة، فهي بهذه الصورة. نعم.
صلى الله إليكم. قال وفقه الله: تعريف الخبر الصادق والكاذب. تطرق الناظم رحمه الله في هذه المقدمة إلى تعريف الخبر الصادق والكاذب، فقال رحمه الله: والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب إن ذا يعدى ما. أولا، الخبر الصادق أو الخبر الصدق وما كان من الكلام مطابقا للواقع في حقيقة الأمر. ثانيا، والخبر الكاذب أو الخبر الكذب وما كان من الكلام غير مطابق للواقع في حقيقة الأمر. وقوله إن ذا يعدم، أي أن الخبر الكاذب هو أن يعدم مطابقة الخبر للواقع. مثال ذلك: إذا قلت سافر محمد وهو في حقيقة الأمر مسافر فالخبر صادق، وإذا قلت سافر محمد وهو في حقيقة الأمر لم يسافر فالخبر كاذب، ولا ينظر في ذلك إلى اعتقاد المخبر، فالعبرة بمطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقته.
أحسنت. هنا هذه قضية الحقيقة منطقية وفلسفية، والحقيقة الأصل أن ينأى بالبلاغة عنها، لكن لما كان المؤصلون للبلاغة قد دخلوا فيها وعلقت بها أقلامهم وكتبهم، تطرق إليها الناظم وتطرق إليها الشارح. وأنا اصطدمت بهذه الحقيقة في رسالة الدكتوراه. رسالة الدكتوراه هي النظم القرآني في آيات الجهاد، معنى ذلك أن موضوع الرسالة هي كلام الله عز وجل، والرسالة كما هو واضح من عنوانها أن المقصود بها البلاغة القرآنية من خلال آيات الجهاد. معنى ذلك أنني سأتطرق إلى الآيات التي فيها أخبار وفيها إنشاءات، وكلام الله عز وجل فيه الخبر وفيه الإنشاء. قبل أن تتطرق إلى هذا لابد من التطرق إلى حد الخبر أو تعريف الخبر، ما تعريفه وكذلك تعريف الإنشاء. وجدت أن معظم المناطق والمؤصلين للبلاغة قالوا عن الخبر بأن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. وجدت أن هذا التعريف لا يمكن أن أرتضيه بحيث أنني أسحبه على كلام الله عز وجل، لأن كلام الله عز وجل بمنأى عن الكذب، وهو صدق حقا من تنزيله إلى العمل به إلى قيام الساعة، ومن أصدق من الله قيل قل صدق الله. ولذلك لا يمكن أن أرتضي أن يمس أو يقترب الكذب من كلام الله عز وجل حتى على مستوى الافتراض والتقدير ليكون التعريف صحيحا منطبقا. وعلى ذلك لم أطمئن إلى هذا الخبر، إلى هذا التعريف، بل إنني منذ كنت في المعهد العلمي في الدلم بمحافظة الدلم في الخرج لما تلقينا التعريف كنت أتوجس، كيف الخبر ما يحتمل الصدق والكذب وأخبار الله عز وجل كيف؟ فقيل في التعريف نفسه: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي لذات الخبر بغض النظر عن قائله. هذا أيضا خطير، كيف ذلك؟ يعني أنك تأخذ كلام الله عز وجل وهو خبر وتفصله عن قائله مثلا، وتقول إن قائله جل وعز صادق وأما الكلام كلامه جل وعز فإنني حتى يكون خبرا أو إنشاء لا بد أن أسحب عليه هذا التعريف يحتمل الكذب والصدق. عجيب كلام صدق وشرف كلام الله عز وجل بماذا؟ بنسبته إليه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي تكلم به وأنزله جبريل أنزله الله عز وجل بوساطة جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن نرتضي هذا. ثم إن هذا التعريف نفسه أجد أنه يتناول جانبا عرضيا من جوانب الخبر والإنشاء والأصل في عندما تعرف شيئا من الأشياء أن تلمس ماذا غايته وأصله ولبه ومقصوده ثم تعرف به. لو أردنا أن نعرف الإنسان هل نقول إنه هو الذي يعتريه المرض والصحة أو الصحة والمرض تعتريه؟ النبات والحيوان نفس الشيء تعتريه هذه تتداخل الأشياء. لكن أفضل شيء تعريف لتعريف الإنسان مثلا أن يقال عنه هو ماذا؟ مخلوق خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم لعبادته. لمست الغاية لمست مخلوق خلقه الله عز وجل في ماذا؟ في أحسن تقويم لأي شيء لعبادته أتيت على الغرض والجوهر من خلق الإنسان. كذلك عندما أرجع إلى البلاغيين أنفسهم فأجد ما مقاصد الخبر ما أغراض الخبر عندكم أيها البلاغيون؟ يقول أنه ينحصر في هدفين أو غرضين الفائدة أو لازم الفائدة ثم يتفرع عن ذلك فوائد أخرى بحسب المقامات والأحوال. نقول أين الفائدة وأين لازم الفائدة في تعريفكم عندما قلتم أنه الخبر يحتمل الصدق والكذب؟ الصدق والكذب عوارض تعتري الخبر مثل المرض والصحة بالنسبة للإنسان عوارض لكن ليست إيش من صلب أصله ومقصوده ووظيفته. أين وظيفة الخبر في ماذا في تعريفكم؟ لا نجدها إنما هي فلسفة. وهذا لما تتبعت هذا التعريف وجدته مستلا من أرسطو الفيلسوف اليوناني الضال المضل. من الذي أخذه؟ أخذه المعتزلة وهم ضلال في مسائل العقيدة وعندهم حسنات لكن في مسائل عقيدة ومسائل نظر الحاكم والصفات عندهم ضلالات يعرفها وأشهر من أن تذكر. أدى بهم الفلسفة والمنطق في تحدي الخبر إلى ماذا؟ أدى بهم إلى القول بخلق القرآن. وكما قال عليه الصلاة والسلام ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. تفلسف وتمنطق وكذا لأنهم أخذوا بنوا على أن الخبر أو الكلام هي أمر ونهي وخبر وينفي عنه صفة القدم وهم يريدون هذا لأنهم لا يؤمنون بأن ماذا بأن الله عز وجل من صفاته أنه متكلم جل وعلا. فوظفوا هذا المنطق وهذا التعريف من أجل ماذا؟ من أجل هذه الزلة فزلوا وأضلوا من قلب من بعدهم قوما آخرين أيضا. ولذلك نحن بمنأى عن ذلك وفي عافية لأن هذا ليس صحيحا. وعندما فتشت عن كبار العلماء البلاغة أجد لهم تعريفا في هذا كالشيخ عبد القاهر الجرجاني في الدلائل أو في الأسرار لم أجد له تعريفا يقول إن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب. كلا دخل مباشرة في أغراض الخبر وفي مقاصد الخبر وفي لطائفه. وكذلك ابن الأثير في كتابه المثل السائر إنما وجدنا الفلسفة والمنطق عند الشراح في التلخيص وفي شروح التلخيص وما تعلق به المناطق دخلوا في هذا ثم ذهبوا ما المقصود كيف يكون الخبر صادقا أو كاذبا؟ قالوا النسبة الخارجية يعني مثلا لو جاء إنسان وقال المطر نازل المطر نازل نذهب لنرى هل فعلا المطر الآن ينزل؟ فإن كان نازلا طابق الواقع يكون صدقا وإن لم يكن نازلا فإنه يكون كذبا. كلام الله كيف تطبقه بأنه هذا لا يجوز؟ كيف المسألة فيها نظر. وعلى ذلك الحقيقة وجدت أن النحويين أرشدوا من البلاغيين في تعريف الخبر فإنهم قالوا ماذا قالوا في تعريف الخبر؟ هو الجزء المتم الفائدة ربطوا بالفائدة هذا رائع. لكن النحويين أنفسهم لا يعنون بالخبر إلا خبر مبتدأ أو خبر ما أصله مبتدأ وخبر كخبر كان أو إن أو غير ذلك. أما الخبر عند البلاغيين فإنه أعم فإنه يشمل الإسناد بمعنى لو قلت قام زيد هو عند البلاغيين إسناد خبري لأنك أخبرت وأسندت القيام إلى زيد عند قام زيد أسندت فعل القيام إلى زيد فيكون خبرا بشكل عام. أما عند النحويين فلا يسمى خبرا وإنما يسمى فعل وفاعل قام فعل وزيد فاعل. وعلى هذا التقطت خيطا في تعريف الخبر وأرى أنه مناسب وهو أن الخبر ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. الخبر هو ماذا؟ ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد ماذا؟ وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. الفائدة المباشرة هي التي يسميها البلاغيون فائدة الخبر لخالي الذهن لخالي الذهن منها. وأما الضمنية فهي ما يسمونه لازم الفائدة لمن عنده علم مسبق بالخبر أصلا. وبذلك يكون الخبر طوينا صفحة الصدق والكذب ونعينا بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وغير وكلام العقلاء من البشر عن مسألة الصدق والكذب والمطابقة وما تعلق بها، وربطنا الخبر بالغرض الرئيس له وهي ماذا؟ الفائدة أو لازم الفائدة. إذن الخبر ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية وغير ذلك من الفوائد. وأما الإنشاء فإنه ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة. الإنشاء ما سوى الخبر من ماذا؟ مما أفاد طلبا، وهو الإنشاء الطلبي بأنواعه الخمسة، وهي الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني. وقسيم الإنشاء الطلبي هو الإنشاء غير الطلبي. الإنشاء غير الطلبي، الإنشاء غير الطلبي مثل ماذا؟ التعجب أو المدح أو القسم أو ألفاظ العقود أو الترجي ونحو ذلك. إذن نأينا بهذا عن التعريفات التي دارت في كتب البلاغة، وأرى أن هذا التعريف أرشد وأولى من غيره من تلك الإطلاقات التي ربطتها بالصدق والكذب، لأن الصدق والكذب فيه مجافاة لكلام الله عز وجل وقلة أدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. ننأى بكلام المناطقة والمعتزلة والفلاسفة اليونانية وغيرهم عن دوحة القرآن الكريم وما تعلق به. على فكرة الغزالي نسب إليه التعريف لا بأس به سليم، وهو عندما قال في المستصفى ما يتطرق إليه التصديق أو التكذيب، وإن كان فيه رائحة. الغزالي رحمه الله قال إن الخبر ما يتطرق إليه التصديق أو التكذيب، هذا وإن كان إلى حد ما أسلم من التعريف المعروف، لكنه لم يلمس الغاية أو الهدف من الخبر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما ناقش القضية قال الخبر انتهى إلى قول الخبر الكلام الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم. الخبر هو ماذا؟ الكلام الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم. أو يمكن أن يقال عنه إن الخبر هو الذي يقابل بالتصديق والتكذيب. نمي عن الشيخ أيضا أن الخبر هو الذي يقابل بأي شيء؟ بالتصديق أو التكذيب. أقول هذا وإن كان جميلا وأفضل من غيره، لكنه لا يلمس الغاية والجوهر من الخبر. الأصل أن تعرف الشيء بأي شيء؟ بجوهره وبلبه ومقصوده الرئيس الذي يلمحه مباشرة. طيب أكمل.
صلى الله إليكم. قال وفقه الله: علم المعاني. قال الناظم: وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، عرفانها علم هو المعاني، منحصر الأبواب في ثماني. تعريف علم المعاني: ذكر الناظم رحمه الله في هذين البيتين تعريف علم المعاني، وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي تهدي العالم بها إلى اختيار ما يطابق مقتضى حال المخاطبين.
نعم. إذن بدأ الشارع بما بدأ به الناظم بعلم المعاني، ونحن نقول إن علوم البلاغة كم علم؟ هي ثلاثة: علم المعاني، ثم البيان، ثم البديع. ثم البديع. علم المعاني كما ذكرنا البارحة، المعاني جمع معنى، والمعنى هو القصد أو الفكرة أو المضمون. القصد أو الفكرة أو المضمون التي لديك تريد أن توصلها للآخر. ما طرق إيصال هذا؟ عن طريق ماذا؟ مباحث علم المعاني، وهي أبواب خمسة، عفوا أبواب ثمانية كما ذكرنا.
صلى الله عليكم.
عفوا، عرف علم المعاني في الاصطلاح عندما قال علم يعرف به أحوال اللفظ العربي. اللفظ العربي مفردا أو مركبا، ليس اللفظ الواحد، سواء كان مفردا على شكل التذكير أو التأنيث أو التنكير أو التعريف، أو مركبا عن طريق الإسناد الخبري وما تعلق به في القصر أو في غيره. قال تهدي أي ترشد العالم بها، أي المحيط بها، بهذا العلم بهذا الفن، ترشده إلى اختيار اصطفاء ما يطابق مقتضى حال مخاطبين. ما يطابق مقتضى حال مخاطبين حتى يكون اللفظ أو الكلام بليغا، لأن المطابقة ترمز إلى ماذا؟ إلى المناسبة والمواءمة والملائمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: فمعنى مطابقته لمقتضى الحال أن يكون اللفظ وفق الغرض الذي سيق له.
أن يكون اللفظ وفق، بفتح الواو.
صلى الله عليكم. أن يكون اللفظ وفق الغرض الذي سيق له.
أي نعم، هذا مطابق، معنى مطابق الموافقة. نعم.
قال فبه نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد.
هنا يشير الشارح إلى ماذا؟ يشير الشارح إلى فائدة علم المعاني، ركزها. فائدة علم المعاني ماذا؟ أن يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى أو المعاني في المقامات والأحوال. نعم.
صلى الله عليكم. قال فبه نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، فنعرف السبب الذي يدعو إلى التقديم والتأخير والحذف والذكر، والإيجاز حينا وانإطناب آخر والفصل والوصل إلى غير ذلك. فمنه نعرف مثلا أن العرب توجز إذا شكرت أو اعتذرت.
إذا مكتوب بعض النسخ إذ، وهي إذا، العرب توجز متى؟ إذا شكرت أو اعتذرت. هذا مقام، مقام الشكر والاعتذار يقتضي الإيجاز، ومطابقة الكلام يكون ماذا؟ موجزا. نعم.
صلى الله إليكم. قال أن العرب تطنب إذا مدحت، وأن الجملة الإسمية تأتي لإفادة الثبات بمقتضى المقام. فمتى وضع المتكلم تلك القواعد لما سيقت له ولم يخرج عن أساليبهم ونهج تراكيبهم جاء كلامه مطابقا لمقتضى الحال التي يريد فيها. فالشكر حال يقتضي الإيجاز، وإيراد الكلام على هذه الصورة مطابقة لمقتضى الحال.
مطابقة
لمقتضى الحال. قوله منحصر.
هنا بقي إشارة إلى ما الفرق بين علم النحو وعلم المعاني، لأن العلمين متداخلان، العلمان متداخلان. علم المعاني يبحث المباحث التي يبحث فيها ماذا؟ علم النحو، التنكير، التعريف، التقديم، التأخير، التأكيد، كل هذه ماذا؟ القصر، كل هذه ماذا؟ مباحث أيضا عند النحويين. ما الفرق بين العلمين أو عمل العلمين؟ من يعرف؟ من يعرف الفرق بينهما؟ نعم، أحسنت. علم المعاني علم التوظيف بحسب المقامات، علم النحو علم التأسيس الصحيح للجمل. يعني علم النحو يعلم طالبه كيف يركب الجملة تركيبا صحيحا من حيث الجواب، من حيث الوجوب أو الجواز أو العدم أو غير ذلك. أما علم المعاني ماذا؟ يعلم طالبه كيف يوظف هذا التركيب الصحيح في المقامات المناسبة، في التقديم، في التأخير، في الذكاء، أو في مقامات الوعظ، أو مقامات التأكيد، أو مقامات الأذكياء ماذا يستحقون. يأتي بجمل نحوية صحيحة ثم يوظفها بحسب المقامات. النحوي لا يعنى بالمقامات، البليغ هو يعنى بماذا؟ بالمقامات، وتوظيف الكلام الصحيح في هذا المقام. ولذلك بين العلمين تداخل. وعندي أن علم المعاني بالذات نحو معلل، أن علم المعاني ماذا؟ نحو معلل. كيف ذلك؟ تعلل لماذا قدم، لماذا أخر، لماذا أكد. النحوي يقول إن زيدا قائم، يأتي البليغ يقول لماذا أكدنا للمخاطب زيد بإن هنا، لماذا أكدنا هذا، ما السبب، ما العلة، ما النكتة. هنا قدم، لماذا قدم، لماذا نكر، لماذا عرف. يسأل عن العلل، البليغ يسأل عن العلل وعن الحكم والأسرار واللطائف. ولذلك كان داخلا جدا في التفسير، لأن التفسير صاحبه يبحث عن اللطائف والحكم والأسرار ويقلبها ويرى فيها أشياء عجائب. ولهذا تلحظ اختلاف المفسرين، كل واحد يصل إلى معنى أو لطيفة أو حكمة بحسب قدرته ومكنته في البلاغة أو البيان أو الإحاطة بأسباب وأسباب التفسير، وفي أيضا ما تعلق بجوانب التفسير في الآية القرآن الكريم من أسباب النزول والخصوص والعموم أو التقديم والتأخير أو غير ذلك من الأمور، وعلى قدر إحاطته بالمعاني أيضا التي في الآيات الكريمات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله. قوله منحصر الأبواب في ثماني، أي أن علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب. ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه،
خارج تطابقه أو لا تطابقه،
خارج تطابقه أو لا تطابقه، أو لا يكون لها خارج. الأول الخبر والثاني الإنشاء. ثم الخبر لا بد له من إسناد.
هو يتكلم عن نسبة الخبر حسب ماذا؟ الصدق والكذب، على طريقة الصدق والكذب. لكن نقول إن علم المعاني في ما ذكر الشارح هنا في الإسناد الخبري والمسند إليه والمسند والقصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة، وقبل ذلك متعلقات الفعل. نعم، هي ثمانية أبواب علم المعاني. لعلنا نأخذ شيء عن الإسناد الخبري، لأنه تفضل الإسناد الخبري.
صلى الله عليكم. قال الباب الأول أحوال الإسناد الخبري. إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائده وسمي. إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها. بدأ المصنف في هذا الباب بذكر أحوال الإسناد الخبري. والإسناد هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنها.
هذا هو الإسناد. الإسناد في اللغة أن تضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد ربط مفهوم إحداهما للأخرى ربطا، سواء كان عن طريق الإثبات أو عن طريق النفي فهو ضم. مثلا لو عندنا زيد وقائم، لو قلنا زيد وقائم هنا من غير ما نضم ما فيك، لن يستفيد السامع شيئا. لكن عندما أقول زيد قائم، هنا أسندت القيام إلى زيد، ضممت الخبر إلى المبتدأ فصار المبتدأ مسندا إليه وصار الخبر مسندا. وعند هذا في الجملة الإسمية. الجملة الفعلية قام زيد مثلا، أسندت الفعل فعل القيام إلى من؟ إلى زيد. هذا هو الضم، هذا هو الإسناد الخبري، هذا هو الإسناد الخبري. والمعاني والروائع تكون بالإسناد. والكلام العربي يتكون من ركنين أساسيين، الأول مسند إليه والثاني المسند. المسند إليه يكون غالبا مقدما في الجملة الإسمية ويكون هو المبتدأ، زيد قائم يكون زيد ماذا؟ مسند إليه، أسندنا القيام إلى زيد. أما في الجملة الفعلية فيكون المسند هو الفعل مقدم، قام زيد مثلا، ويكون الفاعل هو المسند إليه لأنه هو الذات التي فعلت الفعل فيسند إليها هذا الفعل. نعم
أحسن الله إليكم. قال: والخبري نسبة للخبر وهو ما احتمل الصدق والكذب.
هذا على اعتبار التعريف الشائع الذاعي. نعم أيوة.
قال: والمراد بأحوال الإسناد الخبري الأغراض التي لأجلها يلقى الخبر، لأن المتكلم إذا أخبر بأمر فالقصد من إخباره أمرين. الأول،
هل يصح لغويا نحويا؟ ها أمران له صحيح أن سقط كلمة، سقط كلمة أحد أمرين. هنا يقول: والمراد بأحوال الإسناد الخبري الأغراض التي لأجلها يلقى الخبر، لأن المتكلم إذا أخبر بأمر فالقصد من إخباره أحد أمرين، أحد أمرين، إما الفائدة أو لازم الفائدة. نضع كلمة أحد. نعم
صلى الله عليكم. قال: لأن المتكلم إذا أخبر بأمر فالقصد من إخباره أحد أمرين. الأول الحكم، أي إفادة المخاطب بالحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلا به، ويسمى هذا النوع فائدة الخبر كما قال الناظم: فسمي ذا فائدة.
فسمي ذا يعني اسم إشارة، ليس ذا بمعنى صاحب. فسمي ذا أي هذا، سميه ماذا؟ سميه فائدة، أي فائدة الخبر. نعم
صلى الله عليكم. قال: مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الثاني
الدين نصيحة، هذا الخبر يصح أن توظفه في المقامين. إن قلت الدين نصيحة لإنسان خالد ذهن لم يسمع بالحديث فيكون ماذا؟ فائدة الخبر، يأخذ الفائدة أنه استفاد من الدين النصيحة. أما إذا كان ممن علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدين النصيحة، فلعل لك ماذا؟ لعل لك غرضا آخر أن تنشطه بأن ينصح المسلمين، ينصح الناس، أو تعرض به أنت عندك طلب علم وعندك علم ممن يعني أعطاك الله علما، فلماذا لا تنصح؟ يعني فهناك فوائد أخرى غير مسألة الفائدة ولازم الفائدة، هناك فوائد أخرى في الخبر بحسب السياقات والمقامات. نعم
أحسن الله إليكم. قال: الثاني كونه عالما به، أي إعلام المخاطب أن المتكلم عالم أيضا بأنه يعلم الخبر،
بأنه
يعلم الخبر، ويسمى هذا النوع كما قال الناظم لازمها،
لازم
الفائدة، لأنه يلزم في كل خبر، لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر به عنده علم أو ظن به.
هنا يبدو أن هناك وهم أو شيء من التعبير، لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر به عنده ماذا؟ علم، هذا صحيح، أو جهل، ليس الظن. الظن أحيانا قد يكون علما، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون، فقوله أو ظن هذا فيه نظر، فالأولى حمله على ماذا؟ أن يكتب أو جهل. عندما تخبر إنسانا لا يخلو حال هذا المخبر، هذا الشخص المخبر، بأن يكون ماذا؟ عالما بالخبر الذي تخبره أو جاهلا، ليس ظانا، جاهلا، لأنه إذا كان عالما يكون عندئذ لازم الفائدة، يفهم عليك أنك أيضا تعلم الخبر الذي عنده، وإن كان جاهلا تخبره بمضمون الخبر، بمضمون الخبر. نعم مثال. نعم
أحسن الله إليكم. قال: مثال ذلك تقول لتلميذ أخفى عليك نجاحه في الامتحان وعلمته من طريق آخر أنت نجحت في الامتحان.
هنا طبعا صحيح الخطأ النحوي نجاحه وليس نجاحه، أنت قرأتها صوابا. نعم
صلى الله عليكم. قال أضرب الخبر وللمقام.
هنا إذا كان التلميذ قلت لإنسان مثلا أنت ناجح في الاختبار، لا يخلو حاله، إما أن يكون علم بخبر نجاحك قبل كلامك أنت فيكون ماذا، فيكون هذا لازم الفائدة. وما الفائدة إذن؟ الفائدة أنك تشعر أنك مهتم بأخباره ومعتن به ويهمك شأنه، هذه فائدة مهمة نفسية. وإن كان جاهلا بخبر نجاحه فيكون قد استفاد ماذا؟ الفائدة، عرف أنه قد نجح إذا كان جاهلا بخبر نجاحه. نعم
صلى الله عليكم. قال أضرب الخبر وللمقام انتبه إن ابتدائيا فلا يؤكد أو طلبيا فهو فيه يحمد وواجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار.
هنا يعني الأمر بسيط، أنا أريد الحقيقة الوقت انتهى، لكن الخبر عند البلاغين يخرج إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أضرب. إما أن يكون المخاطب خالي الذهن عندئذ لا تؤكد الخبر، تقول مثلا تقول مثلا المطر نازل، مثلا كان مهتم بالأمطار تقول المطر نازل، فعندئذ استفاد من أي شيء من هذا الخبر. إن كان مترددا، كان داخل من المسجد قبل أن ندخل المسجد ما في مطر، فتقول إن المطر نازل، تؤكد له لترفع الشك. أما إن كان جاحدا فيقول لا أنا داخل المسجد والشمس صح ولا في شيء، كيف صارت الأمور، فتقول والله إن المطر نازل الآن. إذن على ثلاثة أضرب، إما ابتدائي الابتدائي وهو قال خالي الذهن، أو المتشكك الابتدائي لا يؤكد له الخبر، أما إذا كان متشككا فيؤكد له ماذا الخبر بمؤكد واحد استحسانا، أما إذا كان جاحدا أو منكرا فيجب التأكيد، يجب التأكيد عليه. لماذا؟ لإزالة الإنكار. قيل إن أصل القصة في هذا أن الفيلسوف الكندي سأل أبا العباس المبرد، قال إنني أجد في كلام العربي حشوة. قال كيف ذلك؟ قال أجد أنهم يقولون عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم، فالكلام متكرر والمعنى واحد. قال أبو العباس المبرد، وصحيح أن المبرد ليست لثعلب كما رجح ذلك عبد المتعال الصعيدي في شرحه للبغية في كلامه على الإيضاح، قال بل إن الألفاظ متكررة لأن المعاني مختلفة، إن الألفاظ مختلفة لأن المعاني مختلفة مفترقة. فقولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه لخالد الذهن يعني، وقولهم إن عبد الله قائم إجابة لسؤال متردد متشكك، وقولهم إن عبد الله لقائم إجابة لجواب منكر قيامه، فما حار الفيلسوف جوابا. وأصل هذه أيضا في سورة ياسين، في سورة ياسين في قوله عز وجل واضرب، في قوله عز وجل واضرب لهم مثل القرية التي جاءها، التي أضرب لهم مثلا قرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. إذن في ثلاث مراحل، في البداية الأولى أخبروا عن إرسالهم فكذبوهم فعزز الله عز وجل بثالث، فعندئذ قالوا إنا إليكم، لما كانوا مترددين متشككين إنا إليكم مرسلون، فلما قالوا أنكروا جحدوا إن أنتم لا بشر مثلنا لإعتقادهم أنه لا يكون رسول إلا ملك، أنتم لستم ملائكة بشر، وما أنزل الرحمن من شيء، قالوا بعد ذلك قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. هنا قال العلماء إنهم أكدوا بعدة مؤكدات، الأول ما كان في قوة القسم في قولهم ربنا يعلم، الثاني إن ربنا يعلم إنا، الثالث اللام الداخلة على خبر إنا لكم لمرسلون، الرابع قد يكون الجملة الإسلامية، الجملة الإسمية بشكل عام هي مؤكد بالقرائن، فأربعة مؤكدات لماذا؟ ليزال الإنكار الذي وقع عند هؤلاء. إذن الخبر على ثلاثة تضرب، الابتدائي لا يؤكد، الطلبي المتشكك يؤكد له الخبر استحسانا، المنكر يؤكد له الخبر وجوبا لإزالة الإنكار، وعلى ذلك يرتب أو ترتب كلام أو يرتب كلام العرب في هذا المقام. بودنا لو استطردنا لكن المقام لا يسمح لهذا، وهذه الدورة المباركة نحمد الله عز وجل أن يسرها، وكانت مفتاح خير للقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة الطيبة من طلاب العلم، وأنا مسرور جدا ولله الحمد أن وجدت طلابا هم حرصون على العلم كحرصهم على الماء والهواء، وهذا علامة خير في الأمة المسلمة وعلامة أيضا خير وقبول بإذن الله عز وجل إن شاء الله لهم وللمسلمين أجمعين. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم جميعا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يحفظ أمتنا وأن يعزها بعز الإسلام وأن يجمع شمل المسلمين وأن يقيهم شر الأخطار وشر الأشرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.